بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الأمور المعتبرة في انعقاد الجماعة. أول ما تعرض إليه السيد الماتن تعرض لمسألة الاتصال في الجملة. أقرأ العبارة الموجودة في المنهاج ثم بعد ذاك أعقب. قال: دامت أيام بركاته. يعتبر في انعقاد الجماعة أمور: الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، حتى لو كان شخصا غير مشارك في الجماعة أو واقفا أو جالسا. نعم، لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل. الحديث في هذه المسألة يقع ضمن فروع: الفرع الأول وهو عبارة عن التالي، عبارة عن اعتبار عدم وجود الحائل بين الإمام وبين المأموم. قد عرف أنه يعتبر أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع من مشاهدة المأموم للإمام، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام. قلت: ما أفاده أطال الله في عمره الشريف هو المشهور بين الأعلام، بل قد ادعي عليه الإجماع صريحا في كلمات غير واحد منهم، وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة الواردة في المجلد الثامن من الوسائل، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 1، صفحة 410. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، بل يكون قدر ذلك، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان شبرا واحدا. إلى أن قال: وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا. خب، إذن دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة جدا، إذ أن المستفاد منها أنه يعتبر أن لا يكون بين المأموم والإمام فاصل وبينهما حاجز في المقام. طبعا هناك بعض الاختلاف الموجود بين النسخ المذكور مثلا في الوسائل كلام والمذكور مثلا في الكاف في من لا يحضره الفقيه كلام مثلا، وإن كان شبرا واحدا هذا واحد، بينما الموجود في نسخة من نسخ الوسائل السابقة وإن كان سترا أو جدارا خب، بينما الموجود في من لا يحضر الفقيه وإن كان شبرا واحدا، أيضا الموجود في الوسائل وهو عبارة عن الحديث عن المقاصير مثلا، يعني لاحظوا إن صلى بهم زين بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. إذن هذا أيضا يشير إلى مورد في المقام. طبعا هذه يعني ليست موجودة أو دي العبارة غير موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولا موجودة في كتاب الكافي، ولا موجودة في كتاب التهذيب، وبالتالي هذا ما يمكن أن يذكر. أيضا إذا لاحظنا ما جاء في كتاب الكافي ورد هكذا إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام إلى قوله خب جدار سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من فيها خب، يعني من كانوا داخل تلك المقصورة أو داخل ذلك المكان لا مطلقا. ثم بعد ذلك أشار ينبغي أن تكون الصفوف تامة إلى أن يقول إذا سجد. على أي حال هناك خلاف بين ما جاء في عبارة الكافي وبين ما جاء في عبارة الفقيه وبين ما جاء في عبارة التهذيب. طبعا نحن لا يهمنا هذا الاختلاف الموجود بين متون الرواية في الكتب الثلاثة، خصوصا وأن مواضع الاختلاف ليست لنا في المقام بمحل شاهد يرتبط به البحث، ولذا لن نقف عندها. فقط أود أن أشير لمطلب مهم جدا. عادة ما يقررون بأن كتاب الكافي للشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة أضبط من الكتب الثلاثة البقية، من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، ويؤكدون على نقطة أساسية بأن الشيخ الكليني كان أضبط، لم يتعرض للتقطيع الكافي كذا كذا للإنصاف، لأن الجزم بهذه الكبرى على نحو الكلية صعب جدا، فإن التدقيق في المطالب الموجودة بأيدينا ومتابعة الكافي يوقف الإنسان على أن الكافي لا يختلف عن بقية الكتب الأخرى، بمعنى أن الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه قد عمد إلى اقتطاع بعض الروايات وحذف ما لا يتوافق ومختاراته ومبانيه، وهذا يظهر في مواضع متعددة، واحد منها الموضع. اثنين أن الكتاب وإن كان له من الجلالة والقدرة والمنزلة الشيء العظيم، لكن الجزم أيضا بأنه أضبط من الفقيه والتهذيبين بقول مطلق وفي كل مورد مورد صعبون. يبدو لي أننا نحتاج أن نعمل قاعدة النظر في متون النصوص في كل مورد مورد كيما يقرر أيها الأضباط، أما إعطاء قاعدة كلية فذلك من الصعوبة بمكان. كيفما كان يهمنا في البين التالي ما جاء في الرواية إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى. ما هو المقصود بقوله ما لا يتخطى؟ الذي لا يتخطى ما هو؟ معي؟ إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، ما لا هذه ما حرف موصول بمعنى الذي، ما هو المقصود بالذي لا يتخطى في المقام؟ خب، عندنا مجموعة احتمالات في البيت. الاحتمال الأول أن المقصود به عبارة عن الجسم أو الشيء المانع من التخطي، وبالتالي تكون الرواية دالة على قادحية الحائل الموجود بين المأموم والإمام الذي لا يمكن التخطي معه، وإن أمكن ذلك بسبب قلة المسافة. يعني مثلا ترض قد يكون المسافة قليلة لكن لا يمكن تخطي، تعبيرنا أن يصعد عليه مثلا. احتمال الثاني لا، أن يكون المقصود به البعد، يعني قبل شوي المقصود به عبارة عن الارتفاع فلا يستطيع أن يصعد عليه. احتمال الثاني أن المقصود به البعد، يعني لا نظر إلى الحائل أن هناك ما يحجب، وإنما يشير إلى أن بينهما بعدا بحيث يكون فاصل. المقصود أن المسافة بين المأموم والإمام لا يمكن أن تتخطى لأنها مسافة بعيدة أو مسافة طويلة مثلا. احتمال ثاني. احتمال ثالث أن المقصود بما لا يتخطى الأمران معا، ما لا يمكن أن يصعد عليه من جهة وفي نفس الوقت يكون بينهما مسافة بعيدة تمنع من أن يتخطى عادة. لو جينا نتأمل لقلنا بأن الأظهر هو الاحتمال الثاني بقرينة الصدر والذيل. لاحظوا عندما يقول ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط الجسد. يخب مسقط الجسد إشارة للمسافة. أولا عندما يقول الصفوف تامة متواصلة بعضها مع بعض فإذا يشير إلى المسافة، فينبغي أن لا يكون بينها مسافة. تالي عندما يقول أن يكون ذلك مسقط الجسد هو تفسير لما لا يتخطى، وما دام تفسيرا لما لا يتخطى مسقط الجسد ما في ارتفاع لا يمكن أن يصعد من فوقه، وإنما إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى المسافة التي لا يمكن عادة أن يصعد من خلالها. إذن النتيجة أن ذيل الرواية وصدر الرواية يؤكد على أمر مفاده أن المقام مقام ترتيب أثر، وهو عبارة عن التالي: لا يتخطى بمعنى لا يكون بينهما من البعد هذا المقدار المقرر. إذن النتيجة التي نخرج بها أن صحيحة زرار التي قدمنا تدل على اشتراط عدم البعد بين المأموم والإمام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أمر الثاني الذي هو محل بحثنا تدل على اشتراط عدم الستار والحائل بين المأموم والإمام وبين الصف المتقدم والصف المتأخر وبين المأموم ومن هو واسطة في الاتصال بينه وبين الإمام. يعني عندنا ثلاث فروض، عندنا الفرض الأول بين الإمام والمأموم، عندنا الفرض الثاني بين الصف الأول والصفوف البقية مثلا الصف الثاني أو الثاني والثالث، الثالث والرابع، الرابع والخامس، وهكذا. عندنا فرض ثالث بين المأمومين نفسيهما، هذا المأموم الذي على يسار المأموم من كان في الصف الأول مثلا في جهة اليمين فهذا يتصل بالإمام مباشرة، المأموم يتصل بهذا المأموم، فلا بد أن لا يكون بين المأمومين حائل يحول بين اتصال المأموم الثاني بالمأموم الأول الذي هو واسطته في الاتصال بصلاة الجماعة، وهكذا. إذن النتيجة لا بد أن لا يكون في المقام حائل أو ساتر يمنع من الاتصال. إذن الستار مانع في جميع هذه الفروض اعتمادا على ما دلت عليه الصحيحة. قد يعارض ما ذكرنا بموثقة الحسن بن الجهم الواردة أيضا في المجلد الثامن من الوسائل باب 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 3 صفحة 408. وعنه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن أو سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال نعم. دلالة هذه الرواية على أن وجود الستار أو وجود الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر، فتكون منافية لما دلت عليه صحيحة زرارة التي قدمنا والتي دلت على منافاة الستر والحائل للاتصال. صحيحة زرارة تدل على أن وجود الحائل والساتر مانع من تحقق الاتصال، بينما موثقة حسن بن الجهم تدل على ماذا؟ تدل على عدم مانعية ذلك، فتكون المعارضة بينهما حاصلة. قد يعمد إلى الجمع العرفي بينهما فيقال بالتالي بأن مقتضى الجمع العرفي أن تحمل صحيحة زرارة على الاستحباب، فيكون المقصود من قوله عليه السلام فليس تلك لهم بصلاة يعني نفي الكمال، نظير قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فلا تدل على نفي الصحة وإنما تدل على نفي الكمال ليس إلا. هذا ما يمكن ذكره. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عن الموثقة موثقة حسن بن الجهم بالتالي، قال بأن لنا عليها إجابات. الجواب الأول أن الرواية مضطربة المتن، تعال نقرأ عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينهم ساتر أو ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال نعم. يقول السيد الخوئي هذه الرواية مضطربة المتن، لماذا؟ لأنها مرة تنقل هكذا يكون بينهم وبينه ستر، ومرة أخرى جاء في بعض نسخ الوافي يكون بينهم وبينهم شبر. طيب إذا كان التعبير بستر ستكون الرواية دالة على معنى، وإذا كان التعبير بشبر ستكون الرواية دالة على معنى. ببيان، لو كان الحديث عن شبر فتكون الرواية ناظرة إلى أن هذا البعد فاصل ويمنع من تحقق الاتصال، فتكون إشارة إلى الحكم الأول الذي قلنا يستفاد من صحيحة زرارة وهو اشتراط عدم البعد، بينما لو كان الوارد في الرواية عبارة عن كلمة ستر فإنها ستكون ناظرة للحكم الثاني وهو اشتراط عدم الساتر والحائل بين الإمام والمأموم إلى آخر بالتفصيل الذي قدمنا. فإذن هذا التردد بين هذا المعنى وبين هذا المعنى يوجب اضطرابا في متن الرواية، وهذا الاضطراب يعد مانعا من الاستناد للرواية حينئذ. يقول السيد الخوئي: لعل الثاني أقرب إلى الصحة وأوفق بالاعتبار. لماذا؟ لأنه الأنسب بفرض ضيق المقام، يعني كان في الرواية قرينة داخلية تساعد على أن المقصود هو الشبر وليس الستر. عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق، هذه كلمة ضيق تشكل قرينة داخلية على أن المقصود عبارة عن الشبر وليس عبارة عن الستر، فبالتالي يترتب الأثار. هذا ما يذكر في المقام. إشكال ثاني جاء به السيد الخوئي، يقول: لو سلمنا بأن الموجود في النسخة هو كلمة الستر وليس كلمة الشبر، حيث أن الجواز مع الحائل هذا هو المعروف من مذهب العامة، يكون الموثق محمولا على التقية. وبكلمة أوضح يقول السيد الخوئي: لا نقبل الجمع العرفي المذكور في المقام، لأن لسان الرواية مصحيحة زرارة التي دلت على مانعية الستر يأبى أن يحمل على الاستحباب، فلا مناص من البناء على أن المعارضة بين الموثق وبين الصحيح معارضة مستقرة، ومقتضى ذلك العمد إلى المرجحات. ليس في المقام ما يدل على موافقة الكتاب ومخالفته، يأتي المرجح الثاني وهو مخالفة العامة أو الحمل على التقية. يقول بأن رواية حسن بن الجام موافقة للعامة وبالتالي تحمل على التقية فتكون غير صالحة للمعارضة. طبعا هذا المعنى أشار إليه صاحب الوسائل فقال: أو على التقية، هذا محمول على التقية. هنا عندنا طبعا نقطة ينبغي الالتفات إليها وهي التالي: هل يمكن أن تحمل الرواية الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام على التقية؟ أتكلم في الصغرى، أصل الكبرى لا كلام لنا فيها، أن الرواية الواردة عن المعصومين عليهم السلام قد يشكك في صدورها، يعني قد يشكك في توفر أصالة الجهة فيها، وبالتالي تحمل الرواية على التقية. ذا المعنى لا كلام لنا فيه، لكن الكلام ممن يتقى. التقية قضية عقلائية وليست التقية قضية عبدية، إذن لابد من وجود منشأ يدعو إلى التقية. وهذا يجعلنا نناقش في الصغرى: هل يتصور أن منشأ التقية في عصر الإمام الرضا عليه السلام للإمام الرضا حاصل؟ يعني الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان ولي العهد، وكانت الدولة العباسية في زمان المأمون وفي عصر الإمام الرضا عليه السلام أقرب إلى طرح المعتقد الشيعي والإيمان بالإمامة والولاية، فأي معنى لأن يتقي الإمام الرضا عليه السلام؟ يعني كقضية عقلائية لا أعتقد أن العقلاء يقبلون أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتقي من أحد الفقهاء من الجمهور في زمنه وهو صاحب السلطة. ولذا حمل رواية صادرة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام على التقية إنصافا من الصعوبة بمكان جدا يصعب الالتزام به بأقصى ما تتصور هذه الكلمة، أي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. ولذا الحمل على التقية إنصافا بعيد. من هنا ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عن أمر، يعني أشار: لو سلمنا بالحمل على التقية، يقول: إلا أن الحمل على التقية لا يصار إليه إلا بعد عدم استقرار المعارضة، وقد عرفت إمكانية الجمع العرفي، وإن كنا أشرنا قبل قليل أنه قد يدعى بعدم إمكانية الجمع العرفي. يقول: وإنما يصار إلى العلاج بالحمل على التقية بعد البناء على استقرار المعارضة وعدم إمكان الجمع العرفي بين الخبرين، مع أنك قد سمعت إمكانية الجمع العرفي بينهما بحمل صحيحة زرارة على الاستحباب بقرينة روايتي أو معتبرة حسن بن الجهم. يقول السيد الخوي والنتيجة هو هذا، يقول نعم يمنعنا من البناء على هذا الجمع العرفي وترتيب الأثار أننا نستظهر أن العبارة بينهما شبر وليس بينهما ستر، ومع البناء على هذا الجانب لا تصل النوبة إلى المرجح الجهتي، لأن الروايتين لن يكون بينهما تعارضا من قريب أو بعيد. إن شاء الله واضح كلام. من هنا ينبغي الالتفات لبعض الفروع التي يمكن ذكرها في المقام. مثلا لو وجد الحائل والساتر آنا ما بين المصلين والإمام أو المصلين أنفسهم، لنفترض مثلا نرجع إلى مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، شخصان في الصف الأول يريدان أن يصلي الجماعة، بينهما طفل غير مشتغل بصلاة الجماعة، ثم بعد ذلك انسحب الطفل، هذا الحائل انزال، زين هل تنعقد الجماعة أو لا؟ واحد. اثنين، المسألة الابتلائية، ثلاثة يصلون في الصف الأول، طيب الأول متصل بالإمام، الثاني يصلي قصرا والثالث يصلي تماما، صلى الثاني صلاة القصر وسلم على الثانية وجلس، فصار يمثل ساترا وحائلا بين المأموم الأول والمأموم الثالث، عدل لولا؟ الآن وجود هذا الحائل آنا ما هل يمنع من انعقاد صلاة الجماعة؟ زين أو لا؟ لابد أن يكون الحائل مستمرا من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. تعال نرجع إلى الدليل، دليل صحيح الزرارة. صحيح الزرارة دلت على أن وجود الحائل مانع من تحقق الاتصال وهي مطلقة. مقتضى إطلاق صحيحة زرارة عدم الفرق بين صورتي الاستمرار وعدم الاستمرار، يعني مجرد وجود الحائل مانع من تحقق الاتصال سواء ارتفع الحائل بعد ذلك أم لا. متى ما وجد الحائل ولو آنا ما أثناء صلاة الجماعة بطلت الجماعة وانقلبت الصلاة فرادى بطبيعة الحال. هذا واحد. فرع ثاني، هل يعتبر في الحائل حيلولته في جميع حالات الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود، أم يكفي أن يكون الحائل موجودا ولو في بعض أحوال الصلاة دون البعض لقصارة، مثلا بعض الحالات دون البعض؟ انجي موضوع الحكم ما هو؟ الساتر أو الحائل، هذا المورد إنما يكون زين، هذا المورد الساتر إنما يكون في مورد يكون قابلا للرؤية صالحا للمشاهدة، يعني يستند عدمها إلى وجود الستار. أما إذا كانت الحالة بمثابة لا تصلح للرؤية أبدا ولو من غير ستر، كما في حالة السجود أو في حال الهوي أو ما شابه، لا يصدق أن هناك ستر بين الإمام وبين المأموم. لذا لو كان الحائل قصيرا بمقدار شبر لا يكون مانعا من الرؤية حال الجلوس مثلا، أو مانعا من الرؤية حال الركوع أو القيام، نقول بأن هذه الحائل حيلولة لا تمنع، ده الساتر لا يمنع. لكن لو كان الحائل طويلا يمنع من الرؤية حال الجلوس أو حال الركوع أو حال القيام، لا ريب ولا إشكال في البناء على تحقق البطلان. ففي مثل هذه الحالة يترتب الأثار. إذن النتيجة أن وجود الحائل الذي لا يتخطى عادة فضلا عن وجود الساتر يعد مانعا من ترتب الأثر في المقام وأخذ الحكم. للحديث تتم في الفروع الباقية يأتي إن شاء الله، والحمد لله.